الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتغرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد حين أشرقت شمس الرسالة الإلهية في سماء الدنيا أقامت حضارة بازخة شيدت أركان تلك الحضارة على المبادئ العظيمة التي أرسى دعائمها دين الإسلام في الفترة التي كان فيها العالم أجمع يتخبط في دياجير الظلمات والتخلف كان دين الإسلام يؤسس لحضارة لا مثيل لها حضارة أصبحت مبراسا للبشرية محضرة أخذ الجميع ينهل من معينها الذي لا ينضب. حضارة هي أم الحضارات وزاهرة الحضارات التي نسج على لونها كل ساكن الدنيا. إن حضارة الإسلام اختلفت اختلافا عظيما عن الحضارات السالفة التي عاشت ردحا وحيدا من الزمن تضرب في رحاب هذه الأرض. لقد عرف التاريخ أنماطا من الحضارات، حضارات كانت مبنية على أسس إلحادية أو إباحية، حضارات أسست على الوثنية وتأليه الأفراد واستعباد البشر. عرف التاريخ حضارة الفراعنة، وهي الحضارة التي استبد فيها شخص بمقاليد الأمور وعبد شعبه ليكون خادما له طوع أمره. قال فرعون وهو يخاطب قومه أجمعين: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وحين جاءت دعوة الإسلام على لسان نبي الإسلام آنئذ موسى عليه الصلاة والسلام، صاح فرعون في قومه: ما علمت لكم من إله غيري. هذه الحضارة التي قامت على تأليه البشر وتقديس السحر وعبادة شياطين الإنس والجن من دون الله، حضارة عاشت رضحا من الزمن، أسست معابد وشيدت قلاع وعمرت الأرض، لكن على أساس إلحادي. سمعت أذن التاريخ عن حضارة الفرس التي قامت على تأليه النور والنار وعبادة كسرى من دون الله تعالى. قامت حضارة الروم على استعباد البشر، بل كان من أعظم الملهيات فيما في نوادي القوم أن يؤتى بالعبيد والفقراء والمساكين ليقتل بعضهم بعضا أمام السادة يضحكون ويصيحون على إزهاق أرواح البشر. حضارة الإغريق التي نشأت في بلاد اليونان قامت على الصراع بين الإنسان وبين الإله وعلى تعبيد الآلهة، فالجمال له إله والقوة لها إله والأرض والشمس والنور والظلمة آلهة عاشت في التراث الإغريقي يكيد بعضها لبعض ويحارب بعضها بعضا، فنشأت حالة من النفور والكراهية بين البشر وبين الآلهة، ونشأت الفلسفات العقيمة التي تنادي بالإلحاد. أما حضارتنا نحن المسلمين فقد كانت حضارة جامعة لأصول النهضة والتقدم، حضارة أرسل دعائم الدين والشريعة والعقيدة والتوحيد، ثم التفتت إلى الدنيا لتعمرها على وفق شرع الله تبارك وتعالى، فتأسست الحضارة. من الفترة التي نصطحبكم فيها الآن لنضرب في ربوع الأرض لنشاهد ما أسسه المسلمون الأولون بالتزامن مع حال أوروبا في نفس التوقيت الذي أسس فيه الإسلام حضارته، وأوروبا التي هي منبع النور عند المتغربين والمنهزمين نفسيا، كل ما يأتي من عندها محمول على العينين والرأس. نحن نريد الآن أن نضعها في مقارنة مع حضارة أسست على التقوى. حين تمضي في المدينة الإسلامية وفي ربوع الدولة الإسلامية ستجد أن أسس الحضارة كانت متنوعة، منها الأوقاف التي برع المسلمون في التفنن في صنوفها، والوقف معروف هو أن يوقف إنسان مالا أو عقارا أو أرضا أو غيرها في سبيل الله تبارك وتعالى لأعمال البر وصنوف الخير. حين نزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قام أبو الدحداح صحابي من الأنصار فقال يا رسول الله أو يستقرضنا الله؟ قال نعم. قال أشهدك أني قد تبرعت ببستاني، بستانه هو رأس مالي فيه 700 نخلة مثمرة. ثم انطلق فنادى على أم الدحداح من خارج البستان، قال هل أمي والعيال؟ أقبلي، خرجي من هذا المكان فقد أوقفناه في سبيل الله صدقة مسبلة الثمرة. فقالت المرأة المؤمنة رمح البيع يا أبا الدحداح. وعلى نول أبي الدحداح نسج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير وخالد في آخرين طول ذكرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوقفوا أوقافا في سبيل الله تبارك وتعالى حتى تكون عونا للدولة على المضي في سبيل الحضارة الناشئة. هذه الأوقاف التي تفنن فيها المسلمون شملت نواحي الحياة، فمنها أوقاف بنيت بها مدارس ومعاهد علمية، وأوقاف كانت مخصصة لبناء المستشفيات، وأخرى كانت مخصصة من للإنفاق من ريعها على أسر المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله، وعلى المرابطين في سبيل الله في ثغور الإسلام يتصدون لعوادي أعداء هذه الأمة. ومنها أوقاف كانت مخصصة للحيوان ليس فقط للإنسان، بل إن وقفا عظيما كان في دمشق بني عليه الآن استاد دمشق الدولي، هذا الوقف كان مخصصا للحيوان. حين يكون عند الإنسان بقرة أو دابة أو حصان أو غير ذلك ثم يبلغ من الكبر عتيا فلا ينتفع به، فبدلا من قتله كان يذهب إلى هذه المروج الغناء يعيش ويأكل ويشرب حتى يقول. هذا إنسان مسلم دفعته الأريحية ليتبرع بمكان من أخصب أماكن دمشق في سبيل الإنفاق على الحيوان. هذه حضارة الإسلام، حتى الحيوان لم يغفل المسلمون الأولون رعايته والإنفاق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن لك في كل ذات كبد رقبة أجر، ستأخذ أجرا حسنا عند الله تبارك وتعالى. منها أوقاف كانت مخصصة للإنفاق على الأطفال الذين يذهبون لشراء حوائج آبائهم من السوق ثم يفقد المال في الطريق، فكان يذهب إلى هذا الوقف فيدفعون له المال الذي فقده أو يشترون له الجرة التي كسرت منه. أوقاف، إن من أعظم الأوقاف التي أوقفها المسلمون الأوقاف التي كانت تمد المساجد بمادة بنائها وتشييدها، والمسجد لم يكن مجرد دار عبادة إنما كان جامعة تعليمية ومنتدى اجتماعيا ومكانا تحل فيه المشكلات ويتطارع فيه القوم أفكارهم. الوقف، إحياء الوقف الخيري الذي كان المسلمون يتحفون به الفقراء والمساكين. ما شعر الفقير والمسكين بفارق بينه وبين الآخرين في ظل العدالة الاجتماعية في الإسلام؟ السلطان صلاح الدين الأيوبي، هذا السلطان خاض أكثر من 87 معركة مع الصليبيين، كانت الأسلاب والغنائم التي يأخذها نظير الجهاد في سبيل الله ينفق منها على الفقراء والمساكين ولم يدخر دينارا واحدا، بل إنه هنا في القلعة في مصر القديمة التي شيدها السلطان صلاح الدين الأيوبي كان في كل يوم يجري ميزابان، أحدهما يتدفق منه اللبن والآخر فيه سكر مزاد. فكان الأطفال والأمهات يذهبون في طوابير أمام تلك الصنابير معهم أوعية يأخذون فيها اللبن والماء المزاد فيه السكر مجانا. كان السلطان صلاح الدين الأيوبي ينشئ المعاهد والمدارس والمساجد ولا ينسبها لنفسه، وإنما تكتب باسم القادة الحربيين في جيشه، حتى إذا مات لم يجدوا في تركته إلا صندوقا فيه تراب مكتوب وصية مع الصندوق: هذا تراب جمعته أيام الجهاد ضد الصليبيين، أوصيكم عندما أموت اصنعوا منه 12 طابوقا أي فرشا تكون تحت جثته في قبره. هذه تركة صلاح الدين الذي كسب الملايين أثناء خروجه للجهاد فأوقف سبيلا في سبيل الله تبارك وتعالى. أوقاف المسلمين، الأوقاف الخيرية التي أنشأت المعاهد والمدارس، وامتد الوقف حتى وقت قريب جدا إبان الخلافة العثمانية. هل تعلمون حي رمل الإسكندرية كله أوقفه الأتراك في سبيل الله، حتى إذا جاء الحكم المحلي وغير ذلك نهبوا الأوقاف كلها وباعوا الأرض وقسمت شوارع وبيعت وتدفقت الأموال الحرام إلى قروش اللصوص الذين تولوا مقاليد الأمور. جامعة القاهرة أنفق عليها من الوقف، أسست على نفقة المحسنين وغير ذلك كثير، حتى أنشأت وزارة الأوقاف لرعاية الأوقاف، وأكثر من نصف مصر كانت وقفا في سبيل الله. فنهبت تلك الأوقاف ولم يعد أحد يسمع عنها خبرا. الوقف من معالم حضارة الإسلام، الوقف في سبيل الله. هذا الوقف لا يعرفه اليهود ولا النصارى، ولا يرد في أدبياتهم، ولا يعرفون عنه شيئا، لكن تعلموا ذلك من خلال قراءتهم لتاريخ الإسلام واحتكاكهم بالحضارة الإسلامية. أنشأوا الجمعيات الخيرية وما يسمى بجمعيات المجتمع المدني، وأصبح الأغنياء يتبرعون بالآلاف لهذه الأشياء. عندنا نحن المسلمين الوقف كان في سبيل الله، قربة لله، لا لجاه ولا سلطان ولا ابتغاء ثناء من البشر ولا لخوض انتخابات وغيرها، إنما كان الخيرون من المسلمين ينفقون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. ورائدهم قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مظهر آخر من مظاهر الحضارة الإسلامية التي لم تكن معروفة في أوروبا في ذلك الزمان، إنه المدارس والمعاهد العلمية والجامعات التي أسسها المسلمون في كل صقع من أصقاع الدولة الإسلامية. المدارس والمعاهد، هذه الجامعات لم تكن معروفة إلا في بلدان المسلمين. الجامعات العريقة التي أسست في قرطبة وإشبيلية وغرناطة ومراكش والقاهرة وفي دمشق وبغداد ونيسابور وحواضر العالم الإسلامي، تلك الجامعات كان يرحل إليها طلاب العلم من جميع الأصقاع، ليس فقط من العالم الإسلامي وإنما من كل دول العالم، كانوا يأتون للدراسة في معاهد العالم الإسلامي. ملك بريطانيا أرسل للخليفة هشام الثالث ابنته وابنة أخيه في آخرين من الأسرة الملكية، ومعهم التماس ملكي أن يقبلوا في جامعة قرطبة لينهلوا من العلم في بلدان العالم الإسلامي. إن المدرسة لم تكن مجرد بناء، إنما كانت أشبه بحي كامل فيه قسم للدراسة الداخلية وقسم لإعداد الطعام وقسم للإنفاق ودراسة الحالة الاجتماعية وقسم ترفيهي. أحصي في بلاد الأندلس مدرسة كان يومها 10,000 طالب، 10,000، هذا رقم ضخم جدا بمعايير الزمان القديم. 10,000 طالب كانوا يؤمون إحدى المدارس. وعندك في طول العالم الإسلامي وغربه مدارس خرجت أعظم علماء المسلمين. المدرسة الظاهرية التي أنشأها السلطان الظاهر ببرص، هذه المدرسة كان يدرس فيها الإمام النووي والحافظ ابن كثير وابن الصلاح والحافظ المزي والإمام السبكي. هؤلاء الأئمة الخمسة كانوا يدرسون في مدرسة واحدة، في المدرسة الظاهرية. هنا في القاهرة أعظم علماء الإسلام كانوا يدرسون في جامعة الأزهر، يوم كان الجامع الأزهر منارة العلم، وهو أقدم جامعة نظامية قائمة إلى الآن في التاريخ البشري. هذه مدارس الإسلام. في يوم كانت المدارس تملأ أصقاع العالم الإسلامي، كانت أوروبا لا تعرف المدرسة إلا لأبناء الملوك، أما عامة الشعب فكانوا لا يتعلمون ولا يقرؤون ولا يكتبون، إنما يعيشون حياة السوائل. يومها كانت المدرسة في ديار الإسلام يأمها أبناء الأمراء وأبناء كاسح القمامة، جميعهم يجلسون بجوار بعضهم في حلق العلم. ما كانت تقوم على التمييز أو الفصل العنصري، إنما كانت متاحة مباحة لسائر أبناء الشعب ينهلون من العلوم على نفقة الدولة الإسلامية التي تتولاهم بالرعاية من نعومة أصفارهم وإلى تخرجهم. يقبضون ويأكلون ويشربون ويأخذون كسوة. ناهيك عن التعليم الراقي، ليس فقط علوم الشريعة لكن أيضا العلوم الطبيعية. وأنتم تعلمون أن المنهج التجريبي المعاصر أنشأه المسلمون ثم شيع في أوروبا على كتابات روبر بيكون البريطاني عندما اطلع على تراث المسلمين في الطب والفلك والهندسة والجغرافيا والعلوم النفسية والكيمياء والفيزياء وغيرها. حفظ التاريخ أسماء مبرزين من علماء الإسلام كابن سينا والرازي وابن حيان وابن النفيس والأصطخري وابن ماجد وغيرهم كثيرين، كانوا أساطين العلوم التجريبية في العالم كله، ولدوا في رحاب الحضارة الإسلامية وعلومهم نقلت إلى أوروبا فشيدت عليها الحضارة المعاصرة التي كل بذورها خرجت من عالم الإسلام. التواجد داخل حضارة الإسلام مستشفيات ليس لها مثيل في الحضارات القديمة، بل كانت المشافي في الدول الأوروبية كما سنحكي لكم عن مستشفى باريس العام، أكبر مشافي فرنسا بالمقارنة بالمستشفيات التي كانت في العالم الإسلامي في نفس التوقيت. كانت المستشفى بناء كبيرا يتم اختيار مكانه في أعظم أماكن المدينة. عندما أرادوا بناء المستشفى الكبير في بغداد أرسل السلطان إلى الطبيب الرازي، فذهب صاحبنا بقطع من اللحم إلى أحياء بغداد وعلقها في مواضع، ثم عاد بعد يوم كامل فاختار المكان الذي وجد فيه قطعة اللحم لم تتغير بعوامل الجو، فقال هذا أنقى ما مكان للهواء يبنى فيه المستشفى وبنيت المشافي في عالم الإسلام، كان فيها قسم داخلي لدراسة الطب ودار تسمى دار الشراب التي هي الصيدلية الآن. كانت المستشفى تدفع للمريض ثيابا وكسوة وطعاما وعلاجا على أرقى مستوى في هذا الزمان، بل كان المريض يأخذ في المستشفى أجرة عطلته، فإذا كان المريض رجلا يتقاضى 50 درهما في اليوم فإذا جلس في المستشفى أخذ أجرته من خزانة الدولة. المستشفى في الإسلام، هذه المستشفيات التي أسسها الملوك والرؤساء، أعظم مستشفى في دمشق المستشفى النوري، أسسها السلطان نور الدين محمود الشهير بنور الدين الشهيد، وكان قد أخذ فدية من بعض ملوك الصليبيين 100,000 دينار من الذهب، فأنفقها كلها على تأسيس المستشفى هنا في القاهرة. كانت أعظم مستشفى في العالم، ليس في العالم العربي أو الإسلامي بل في الدنيا، المستشفى المنصوري الذي أسسها وأنشأها السلطان المنصور قلاوون. هذه المستشفى كان الناس يؤمونها من أنحاء العالم الإسلامي، حتى إن بعض المغاربة عندما رحل إلى مصر دخل المستشفى، فعندما وقع عليه الطبيب الكشف لم يجد به بأسا، لكن المستشفى استضافته لمدة 3 أيام يأكل ويشرب ويأخذ الجراية وهو الراتب الذي يجرى على المريض، وبعد 3 أيام كتب له الطبيب الضيافة عندنا 3 أيام، أي أنك معافى لا بأس بك. المشافي في نفس التوقيت يحكي لنا مؤرخ النصارى حال مستشفى باريس. هذه المستشفى يقولون كان الرجل ينام بجوار المرأة على سرير واحد، وشاهد المؤرخ الذي حكى قصة تلك المستشفى أن مريضا بالجرب كان ينام على سرير واحد بجوار امرأة النفساء، أي فرغت لتوها من الولادة، وكانت القاذورات والمخلفات تلقى بجوار المستشفى مما أمتنى الهواء، فكان الناس يموتون من نتن الهواء المحيط بالمستشفى. هذه هي أوروبا في العصر الذي كان في عهد الإسلام، كان المريض يدخل فيخرج غنيا على نفقة المستشفى الإسلامي. يحكي لنا الأمير أسامة بن منقذ أيام الحروب الصليبية أنه شاهد رجلا وامرأة جيء بالطبيب الصليبي لعلاجهما. الرجل كان يعاني من بثرة في ساقه، خراج في ساقه، والمرأة كانت تشكو من آلام مزمنة في رأسها، صداع، تعاني من صداع. ماذا فعل الطبيب الصليبي للمريض والمريضة؟ أما المريض فقال لابد من بتر ساقه، خراج قطعوا له ساقه بأية طريق، جاء بفارس صليبي ببلطة ثم هوى بالبلطة على ساق الرجل فقطعها، قال الأمير بن منقذ فخرج مخ عظامه فمات الرجل من فوره. أما المرأة التي تشكو من الصداع فقد وصف لها الطبيب ماء مغليا تغطس رأسها فيه، فغطست المرأة المسكينة حتى لفظت أنفاسها في الماء المغلي. هذا الطبيب الأوروبي في العصر الذي كانت فيه الحضارة الإسلامية قائمة على سوقها. إن كتاب الشامل في الطب الذي كتبه الطبيب ابن النفيس المسلم ما زال يدرس إلى هذه اللحظة في كلية الطب في جامعة باريس، الشامل في الطب. وكتاب القانون لابن سينا يعد من مفاخر كتب الطب إلى يوم الناس هذا. حضارة الإسلام الإسلام، الحضارة التي أسسها دين الإسلام، أرسى التي أسسها دين الإسلام، أرسى دعائمها هذا الدين العظيم، حضارة قامت على أساس عظيم من الركون إلى شريعة ربانية تأمر الناس بالتفوق وعمارة الأرض بطاعة الله تبارك وتعالى، حضارة عقائدية أراد أصحابها بناء المجتمع الرباني الذي جاء الإسلام لإنشائه في واقع الحياة البشرية، حضارة ما زال الغرب يكتب ويقبس من نورها ووهجها إلى يوم الناس هذا في الوقت الذي نتنكر فيه نحن المسلمين لحضارتنا ونجهلها ولا نعلم عنها شيئا، في الوقت الذي يلحس فيه فريق من المنتمين إلى أمتنا نعال الغرب بزعم أنهم أصحاب حضارة وأصحاب تطور وأصحاب تقدم، هل عادوا إلى أمتهم في عصورها الزاهرة ليقرأوا تفاصيل حضارة عظمى أسس دين الإسلام وأنشأها نبي الإسلام وأبدع فيها أبناء الإسلام أيما إبداع لتظل شاهدة على عظمة هذا الدين وعلى أن الشريعة متى فتحت أمامها الأبواب صنعت المعجزات في واقع البشر؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من الأشياء المدهشة التي تلاحظها من مظاهر حضارة الإسلام إبان عهودها الظاهرة تلك العناية الفائقة بالكتب والمكتبات. الكتاب كان له أعظم أثر في حياة المسلمين، لذلك عني بشأنه عناية فائقة، عني بشأنه عناية فائقة، لأن المسلمين أبدعوا في عالم التأليف والتصنيف ما لم تبدع أمة من الأمم في الوقت الذي كانت فيه الأمم تجهل القراءة والكتابة، في الوقت الذي كانت فيه الشعوب لا تعرف شيئا كان المسلمون يخطون صفحات جديدة من صفحات التحضر في كتاب تاريخ البشرية. كان النبلاء والأمراء في القارة الأوروبية يتعلمون اللغة العربية لأنها كانت لغة العلم والمعارف والإبداع، لم تكن اللغات المعروفة الآن سائدة في أوروبا، بل كانت اللاتينية هي اللغة التي يكتب بها الرهابين والقساوسة، أما اللهجات المحلية فلم تكن لغة علم، لذلك كان هؤلاء يترجمون الكتب العربية إلى اللاتينية ويبعثون أولادهم لتعلم اللغة العربية التي هي لغة العلوم ولغة الحضارة. هذه المكتبات سوف تلحظها في كافة أصقاع العالم الإسلامي، سواء في القاهرة أو في بغداد أو مراكش، سواء في نيسابور أو بخارى أو قزوين أو سمرقند، كل هذه الحواضر كانت فيها دار الكتب، دار الكتب كانت تجمع لها الكتب من سائر الأصقاع، حتى إن الحاكم بأمر الله أقام هنا في القاهرة أكبر مكتبة في الدنيا اسمها دار الحكمة، جمع فيها 2000 كتاب، 2,000,000 كتاب جمعها الحاكم بأمر الله في دار الحكمة في القاهرة، والمكتبة الظاهرية في دمشق، ودار الحكمة في بغداد، وفي النظامية، وفي نيسابور، حتى إن التتار عندما اجتاحوا بغداد ألقوا بالكتب التي كانت في المكاتب العامة في نهر دجلة حتى تعبر عليه خلول الجيش التتاري، فبكس النار 40 يوما أسود يجري بالسواد من الحبر الذي كتبت به الكتب، ناهيك عن ملايين الكتب التي أحرقتها الكنيسة في بلاد الأندلس عند سقوط غرناطة وقرطبة وغيرها من الدول من المدائن الإسلامية، ناهيك عن مئات آلاف الكتب نهبت على يد المستعمر الحديث من داخل عالم الإسلام من جميع الدول الإسلامية. كان المستعمر الفرنسي أو الألماني أو الإنجليزي يحرص على شحن الكتب إلى بلده. خربت خزائن الكتب هنا في القاهرة، كانت أعظم خزائن الكتب، حملت عشرات آلاف مع الحملة الفرنسية، اتفعوا بهذا التراث الإسلامي العظيم وحرمونا نحن المسلمين منه، فعشنا عانة عليهم إلى يوم الناس هذا المكتبة. الأديب ابن العميد وكان وزيرا رفض منصبا رفيعا في الدولة لأنه لم يتمكن من الرحيل من بلده إلى عاصمة الدولة، واعتذر للخليفة قال إن مكتبتي يحملها 400 بعير، مكتبة شخص واحد 400 جمل، حمولة 400 جمل. كانت زوجته الإمام الزهري وكان عنده مكتبة عظيمة، تقول إن كتبك هذه أضر علي من 3 ضرائب. كتب هذه الكتب كانت عصارة أفكار الأمة الإسلامية ونبوغ عباقرة الإسلام على كافة الأصعدة في كل ميادين المعرفة. العناية بالمكتبة وبالمكتبات وبدار الكتب، كان كل مسلم يحرص على أن يكون عنده مكتبة يتعلم منها مع أسرته. أما المكتبات العامة فقد كانت في كل مكان ينهل منها المسلمون ويتعلم المتعلمون ويبحث من خلالها الباحثون. هذه المكتبات انتقلت فكرتها الآن إلى أوروبا وأمريكا، وأصبحنا نحن أفقر الأمم في عالم المكتبات. لا تستطيع أمة أن تنهض ما لم تنهض علميا، ما لم تكن هناك نهضة علمية حقيقية أساسية يتربى عليها أبناء العالم الإسلامي. أما المدينة الإسلامية فنختم بالحديث بها في هذه العجالة. سنقارن بين لندن وقرطبة في نفس التوقيت، بين المدينة التي يقال عنها الآن أنها عاصمة حضارة لم تغب عنها الشمس يوما، لندن عاصمة بريطانيا، هذه إبان عصور الحضارة الإسلامية. كان سكان لندن 25,000، وكانوا يعيشون في بيوت مبنية من القش والبوص والخوص وغيرها، وكانوا يلبسون ثيابا تستر فقط نصفهم الأسفل ويعيشون حياة السوائل، فلا مجاري ولا إضاءة ولا طرق ولا شيء. في نفس التوقيت مدينة قرطبة وهي قريبة من لندن في إسبانيا، قرطبة في هذا التوقيت كان يسكنها 1,000 مسلم، وكان فيها 80,000 قصر، 183,000 بيت، 4,000 حمام، لأن الحمامات لم تكن في البيوت، وكان فيها 600 مسجد. أما طرقات قرطبة فقد كان الشارع الكبير 16 كيلومترا مضاء بمصابيح الزيت. هذه قرطبة، تأمل، 80,000 قصر و183,000 منزل و4,000 حمام و600 مسجد وطريق يضاغي أرقى الطرق مضاء بقناديل الزين طوله 16 كيلومترا معبد وممهد ليمر فيه المسلمون. 1,000,000 إنسان كانوا يعيشون في قرطبة وهي مجرد مدينة لم تكن عاصمة، بل كانت مدينة وحاضرة من حواضر الإسلام. الإسلام. في نفس التوقيت لندن كان يقتلها 25,000 إنسان. ناهيك عن خروها من المشافي والمدارس والعمامات، كان الناس يقضون حوائجهم في الطرقات مثل البهائم، وما كانوا يعرفون رصف الطرقات أو إنارة الطرقات. هذه مظاهر، بعض مظاهر الحضارة التي أسسها دين الإسلام الذي أوجد الجيل المبدع، الجيل الذي يتربى في محاضن الشريعة يصنع المعجزات، الجيل الذي يرقب ربه في كل صغير وكبير، الجيل الذي يبحث عن التفوق لأنه يريد تطويع العالم لمنهج الله تبارك وتعالى. حين بعث إمبراطور الروم بوزيره لزيارة الخليفة في بغداد، أعد له الخليفة شيئا مبهرا، 160,000 من الجنود على الجانبين. ثم دخل دار الحكمة، ودار الحكمة كانت مكونة من 23 قصرا. ثم دخل الوزير الرومي، الرجل الأوروبي يتجول في داخل عاصمة المسلمين دار السلام بغداد، كانت أعظم مدينة في التاريخ البشري. حين دخل الرجل إلى دار الشجرة، شجرة كانت مصنوعة من الذهب واللآلئ 500,000 درهم. هذه الشجرة كان عليها طيور وعصافير تغرد صباح مساء. عندما رأى الرجل جسى على ركبتين من شدة الدهشة مما رآه في بغداد. إذا كان بيت الحكمة الذي هو مقر الخلافة فيه 23 قصرا، ما زالت القلاع والقصور والمساجد قائمة إلى يوم الناس هذا شاهدة على حضارة الإسلام. إن الرحالة الإيطالي عندما ذهب إلى بلاد الأندلس وشاهد قصور مدينة الزهراء، قال هذه الجنة التي وردت في التوراة والإنجيل. وقصر الحمراء في غرناطة ما زال إلى الآن من أعظم بنايات الدنيا. انظر إلى صناعة الفنان المسلم في تاج محل، وهو بناء بناه أحد الأباطرة المسلمين لتخليد ذكرى امرأته عندما ماتت. تاج محل يعد من عجائب الدنيا السبع في بلاد الهند الآن. انظر إلى فقامة البناء ورقي الفن الإسلامي الذي استمد من الشريعة من الدين. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام دين الحضارة والإبداع. الإسلام بدأت رسالته بقول الله اقرأ 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 وتعلم ابدع ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لما كان المسلمون مسلمين حقيقيين أبدعوا وتحضروا وتفوقوا وانتصروا وكانوا أرباب الصدارة في علوم الشريعة والعلوم التجريبية. لما كان المسلمون يعون ويدركون البعد الحضاري لدين الإسلام ضربوا بأوفر سهم ونصيب في مسيرة الإبداع البشري. كل المنشآت الحديثة والاختراعات الحديثة كل ذلك أصله من دين الإسلام. كل منشآت العصور عصور النهضة في أوروبا هي استنساخ للمنشآت التي شاهدها الصليبيون في عالم الإسلام، سواء الطراز الساكسوني أو القوطي أو غيرها من المباني، كانت استنساخا للقلاع والقصور في عالم الإسلام. تعرف على حضارتك، تعرف على أمتك، تعرف على تاريخ مبهر زاهر عمره أكثر من 1430 عاما من الإبداع والتطور والتحضر. أعداء الله يقطعون عن حضارتنا وعن تاريخنا، يزيفون علينا، سرقوا إبداعات المسلمين وأورثونا الفقر والتخلف والقهر والديكتاتورية، وأقاموا على رقابنا من يشدنا إلى الوراء، وهزمونا نفسيا وغزونا ثقافيا، وأقنعونا أننا أمة جاهلة متخلفة متواكلة، وأننا أمة لا تعرف الإبداع ولا التحضر، وأننا لابد أن نعيش عالة عليهم، وأن الحضارة تبدأ من السير على خطى الصليبيين والمغضوب عليهم والضالين. لا، ليس كذلك. نحن أصحاب الحضارة، نحن صناع الحضارة، نحن صناع الإبداع والتفوق والتقدم. لماذا لا يدرس في كليات الطب والهندسة والصيدلة وغيرها إبداعات المسلمين في هذه العلوم، ليتعرف الطالب على ماضي أمته، وعلى أن الطب والصيدلة والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم بدأت في عالم الإسلام. لماذا يعارض البعض تعريب العلوم وقد كانت مكتوبة باللغة العربية، وقد كانت اللغة العربية هي لغة العلم؟ لماذا كان الأمراء يأتون ليتعلموا العربية ليتحدثوا بها في أوروبا ويتنبلوا بها على أبناء جلدتهم، في حين أن المنهزمين نفسيا من أبناء المسلمين يحرصون على لي ألسنتهم بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات الأعجمية، في حين يجهلون لغتهم العربية؟ ما أبعد البون بين أمسنا وحاضرنا. أمة يبيع أبناؤها ماضيها وإنجازات أربابها وإنجازات وتقدم أسلافها، أمة تجهل ماضيها، لا يمكن أبدا أن تؤسس شيئا أو تنهض في حاضرها. تعرف على هذه الأمة، تعرف على أوجه العظمة التي شيد أجدادك وآباؤك الأولون. عودوا إلى مصادركم الأصيلة إذا أردتم أن تعودوا مرة أخرى إلى سيادة العالم وسياسة الدول والشعوب. تلك بعض مظاهر حضارة الإسلام إبان عصور ازدهارها، يوم أبدع المسلمون بدين الإسلام ما لم تعرفه الدنيا ولم تسمع عنه أصول التاريخ. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.